بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة في الله، هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 45 بعد 100 والخاصة بضوابط في دراسة كتب أهل العلم في يوم الأحد الموافق 19 لعام 41 و400 وألف، وهي بعنوان طالب العلم والكتب لفضيلة الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه السنة لنا سنة خير وعلم وعمل وتقى وصلاح، وأن يزيدنا فيها من العلم النافع والعمل الصالح.
نعم. وأسأله، اللهم أمين. وأسأله، نعم. فمن المعلوم أن العلم،
قال: ومن المعلوم أن العلم يتلقى بأحد طريقين، إما عن طريق المشافهة والسماع ومجالسة أهل العلم وأخذ العلم عنهم سماعا، وإما أن يكون عن طريق الكتب بالمطالعة والنظر والاستفادة، والأول هو طريق الثاني، والثاني صوابه مبني على الأول كما قال بعض أهل العلم.
تباتم، هذه مسألة طيبة. قال: العلم هنا محصول عن طريقين، المشافهة والمطالعة على الكتب، المشافهة لأهل العلم وثني الركب عندهم، كما قلنا هذا دائما أبدا هو الأصل الذي يسير معنا في هذا الباب، فالكل متفق على أن العلم صنعة، وطالما أنه صنعة فإنه يؤخذ عن أهله وأربابه، فهذا لم يقع فيه اختلاف بينهم، ولم يقل أحد من السلف بأن العلم إنما يتلقى بعيدا عن العلماء ويؤخذ من الكتب، ما قال أحد هذا كتأصيل وتقعيد، ولو قال أحد هذا فإن قوله يكون شاذا. والأمر الثاني الذي هو من طرق التعلم المطالعة، أي المطالعة على الكتب. قال: والأول، وهو طريق السماع من العلماء، الأول طريق الثاني، أي أنني أخذ من المشايخ وأنتفع وأستفيد ثم أطالع، فحينئذ أنتفع بالكتاب. من الذي ينتفع بالكتاب؟ الذي انتفع بالعلماء، لأنه حينئذ يعرف مصطلح العلم ولغة العلم فيقرأ وينتفع. والثاني وهو طريق الكتب والمطالعة مبني على الأول. نعم، كما قال بعض أهل العلم،
كما قال بعض أهل العلم: كان العلم في صدور الرجال ثم صار في بطون الكتب وبقيت مفاتيحه في أيدي الرجال. يعني أن طالب العلم الكتب له مهمة، ولكن هذه الكتب إنما يحسن التعامل معها ويحسن فهمها من أسس نفسه عن طريق طلب العلم على أهل العلم وخالطهم وفهم مراد أهل العلم بكلامهم فيما دونوه في الكتب. التدوين، تدوين العلم في الكتب قديم في الناس، وكانت الحضارات السالفة لحضارة الإسلام كانوا يعتنون بالكتابة، وكانت كتب الله جل وعلا تكتب كما قال جل وعلا: وما أتيناهم من كتب يدرسونها، وقال جل وعلا: فيها كتب قيمة، وربنا جل وعلا موسى عليه السلام في الألواح وكتب له فيها، وبقيت الكتب في الناس يتداولونها بالكتابة، وكان من الأمور المهمة أن تحفظ من التغيير والتبديل، وأن يهتم بها الناس وأن يحافظوا عليها، وهذه المسألة عامة في الأمم، وكتب الله جل وعلا وكتب الله جل وعلا جعلها الله ابتلاء وامتحانا للأمم هل يحافظون عليها أم لا. فحصل في الكتب قبل القرآن عدم المحافظة حيث دخلها التحريف في اللفظ ودخلها التحريف في المعنى بما هو معلوم. وخص الله جل وعلا هذا القرآن وعلوم نبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام بالحفظ كما قال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر هنا هو القرآن والسنة المبنية المبينة له محفوظة أيضا. فالله جل وعلا حفظ القرآن وحفظ السنة، ومعنى ذلك أن هناك أشياء مما يكتب يطرأ عليها التحريف والتغيير والتبديل، فليس كل ما كتب.
إذن هذه الكتب السماوية السابقة التي أنزلها الله عز وجل من التوراة والإنجيل وغير ذلك لم يتولى الله سبحانه وتعالى ولم يضمن الله عز وجل حفظها، ولم يأتي وعوده سبحانه وتعالى بحفظها، وإلا لما حرفت. إنما الذي تولى الله سبحانه وتعالى حفظه فلا تناله يد التحريف مهما توافرت الدواعي على ذلك هو القرآن الكريم. ولهذا الكتب السابقة حرفت، التوراة حرفت، الإنجيل حرف، ولكن هذا القرآن لم تناله يد التحريف أبدا مهما توافرت الدواعي على ذلك، مهما توافرت الدواعي فإن القرآن لا يحرف. ولهذا القرآن الذي نقرأه هو الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا يمكن يتغير منه حرف ولا تبدل منه حرف ولا يضاف إليه حرف لم ينزله الله سبحانه وتعالى، لأنه القائل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويدخل في حفظ القرآن حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن السنة تبين القرآن وتشرحه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالله عز وجل آتاه أيضا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إما من جهة الألفاظ وإما من جهة الإقرار. ويدخل في ذلك أيضا الأشياء التي تحفظ بها أو التي يحفظ بها فهم الكتاب والسنة. ولهذا نقول القرآن والسنة محفوظان من جهة الألفاظ، القرآن والسنة محفوظان من جهة الألفاظ، فالنبي ما قال حديثا وضاع، يتعلق به تشريع وضاع، بل هو موجود. وما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ثم اتفقت الأمة على رده وعلى تضعيفه، هذا لا يمكن، وتعلق به تشريع هذا ما يمكن إلا أن يكون منسوخا. كذلك أيضا لا يمكن أن تتفق الأمة على أن غير كلام النبي صلى الله عليه وسلم يضاف إلى النبي فيكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون كلاما بشريا والأمة تتلقاه على أنه كلام رسول الله، هذا مستحيل. فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا تجتمع الأمة على خطأ، فالأمة مصونة في هذا الباب لا من الضلالة ولا من الخطأ، ما ينال ذلك شيء لا من الضلالة ولا من الخطأ. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تكلم به وهو محفوظ، فالحديث الصحيح والكلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قاله هذا محفوظ وهو صحيح، والذي ما قاله النبي ميزته الأمة، هذا موضوع، هذا ضعيف. ولهذا نجد أن السنة أيضا عنا بها، نجد أن العلماء يعانون أعانهم الله عز وجل في ذلك، فحفظت السنة ولله الحمد والمنة، فلا يمكن أن تنال السنة يد تحريف وتبديل أبدا، وإنما الحمد لله السنة محفوظة. نعم يوجد من يخترع أحاديث، يوجد كذا، لكن الله عز وجل يقيد من ينبري لتصنيف السنة وتنقيتها مما لحق بها من هذا التزييف، ولله الحمد. إذن السنة محفوظة من جهة الألفاظ، نأتي إلى جهة المعاني. من جهة المعاني والفهم الصحيح فإن أيضا فهم القرآن والسنة من جهة المعاني الصحيحة هذا محفوظ أيضا، فلا يمكن أن تتفق الأمة على معنى باطل لكتاب الله في آية أو على معنى باطل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مستحيل. إذن عندنا الحفظ يتناول ألفاظ القرآن والسنة ويتناول معاني القرآن والسنة. طب يا إخواني بارك الله فيكم، ما يمكن يصل التحريف أبدا إلى المعاني. بمعنى ماذا؟ بمعنى أن الأمة تتفق على معنى باطل للكتاب أو السنة ويسري هذا بينها، هذا مستحيل. أو تترك معنى صحيح للكتاب والسنة، هذا مستحيل. فالقرآن محفوظ لفظا ومعنى، والسنة محفوظة لفظا ومعنى. هذا لم يوجد لكتاب غير القرآن، ولا لأقوال نبي غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
فليس كل ما كتب يعد صحيحا، وليس كل ما زبر في الورق عد نافعا وصوابا، بل لابد أن يكون من العلم المحفوظ، ويكون حفظه حفظ ألفاظه وحفظ معانيه أيضا من التغيير والتبديل. في أوائل هذه الأمة ما كتب من الصحابة السنة إلا نفر قليل، وهذا وهكذا في من بعدهم كتبوا أشياء من التابعين كما هو معلوم في صحيفة.
نعم، يعني وجد في الصحابة كتابة، هذا مؤخرا، وإلى في أول أمر كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الكتابة، ثم بعد ذلك أذن، قد جاءت السنة ودلت على هذا. من ذلك ما قاله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. وكذلك أيضا قال أن أبو هريرة رضي الله عنه كما في الصحيح: ما كان أحد أكثر مني حديثا من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. فكان عبد الله يكتب، والعلماء قالوا لعل هذا كان في أول الأمر، أي أن عبد الله بن عمرو كان حينما كان يكتب فكان أكثر من أبي هريرة، لكن أبو هريرة بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا باتفاق أن أكثر الرواة عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أبو هريرة رضي الله عنه. نعم.
وهكذا في من بعدهم كتبوا أشياء من التابعين كما هو معلوم في صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وكغيرها كتبوا أشياء من السنة، وحفظت أيضا رسائل للمصطفى صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الأطراف وإلى عماله والأمراء عليه الصلاة والسلام، وكذلك حفظت رسائل الخلفاء الراشدين وللأمراء من بعدهم ومراسلات الصحابة فيما بينهم، حتى جاء وقت تدوين العلم فصنفت المصنفات ودونت وتوسع الناس في ذلك حتى صار التصنيف في كل أنواع العلوم. فصنف أول ما صنف في الحديث والسنة، ثم صنف في التفسير، ثم صنف في اللغة ومعاني القرآن، ثم توسعت التصانيف والكتب. لما كان الأمر كذلك، العلماء أوصوا الطلاب بحفظ الكتاب من التغيير والتبديل، لأن الكتاب يكتب وينسخ، والنسخ والكتابة إذا كانت صحيحة فإن الكتاب يكون صحيحا، وإذا كانت الكتابة غير دقيقة وكان النسخ غير دقيق دخل من الخلل في العلم من جهة عدم الدقة في الكتابة أو عدم الدقة في النسخ. ولهذا ذكر طائفة من الأدباء ومنهم الجاحظ في كتابه الحيوان، وذكره غيره أيضا، أن من أهل العلم من كان يقتني من الكتاب الواحد 3 نسخ برواية واحدة، وربما إذا تعددت الروايات أيضا حرصوا أكثر على اقتناء كل الروايات التي روي بها الكتاب، وهذا لأجل الحرص على دقة العلم ودقة التلقي، لأنه ربما اختلف لفظ عن لفظ، أو سقطت جملة، أو تحرف في موضع فبان في الموضع الآخر. أهل العلم أوصوا طلاب العلم أن يحرصوا جدا على كتبهم بأن يكون الكتاب محفوظا من التغيير والتبديل، وأن يكون التقييد عليه له آدابه، وأن يكون طالب العلم فيما يكتبه على الكتاب بعد نسخه من تعليقات ومن حواش ومن فوائد ومن مطالب وأشباه ذلك، أن يكون دقيقا فيما يكتب حتى يتسنى له أن يستفيد مما كتب، وحتى لا يتغير الكتاب بكتابة في أثناء الأسطر وأشباه ذلك. بهذا جعل أهل العلم في كتب الرواية وكتب طلب العلم جعلوا آدابا لطالب العلم في تعامله مع الكتاب، فالكتاب لطالب العلم أشبه ما يكون بأحد أعضائه، فكتب طالب العلم فكتب طالب العلم خلاياه التي يعيش بها، وهي سمعه وبصره الذي لو فقده لضعف في العلم شيئا فشيئا.
نعم، هذا كلام طيب. فيقول: فالكتاب لطالب العلم أشبه ما يكون بأحد أعضائه، فكتب طالب العلم خلاياه التي يعيش بها، وهي سمعه وبصره الذي لو فقده لضعف في العلم شيئا فشيئا. صحيح، صحيح هذا. فطالب العلم كتبه هي سمعه هي بصره، لأنه لا يستغني أبدا عن الكتاب. لهذا فإن أهل العلم وضعوا آدابا في الكتابة، إذا أراد أن يحش أين يضع الكلمات، إذا أراد إذا لم تكن كلمة واضحة كيف يتعامل معها، هل يضع عليها علامة أو تحتها أو فوقها، والتصويب والتصحيح أين يضعه، وضعوا آدابا معينة. نعم.
وترى أن الذي يضعف في المطالعة ويضعف في النظر في العلم وفي القراءة تجد أنه يضعف قليلا قليلا، وينسى العلم شيئا فشيئا حتى يكون أميا بعد مر سنين من الزمان، وهذا لأن مطالعة العلم في الكتب من أهم ما يكون، وهذا يتطلب أن يكون لطالب العلم صلة عظيمة، أن يكون لطالب العلم صلة عظيمة بالكتاب، وهذه الصلة لها آدابها ولها رونقها ولها شروطها التي بينها أهل العلم في كتبهم، ككتاب الجامع لابن عبد البر وكتاب ابن جماعة في أدب الطلب، تذكرة السامع والمتكلم، وكتب كثيرة في هذا ذكروا كيف يتعامل طالب العلم مع الكتب. ونذكر من هذا أشياء. وقبل أن ندخل في الآداب العامة، فإننا نذكر أن اهتمام طالب العلم بكتبه يدل على اهتمامه بالعلم. فمن الآداب التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها ترتيب الكتب. أولا أن يرتب كتبا.
نعم، هذا الأدب الأول، طالب العلم والكتب. فإذا تقرر عندك أن الكتابة بالنسبة لطالب العلم أساس مهم جدا، نعم قلنا بأن طلب العلم الطريق الأول أن يطلب العلم عن طريق المشافهة والتلقي عن أهل العلم، والطريق الثاني أن يكون ذلك عن طريق الكتاب. إذن الكتاب في حياة طالب العلم مهم جدا، يا للشيخ، فالشيخ والكتاب. ولهذا نقول الشيخ السلفي الكتاب السلفي، الشيخ السلفي الكتاب السلفي. طيب الكتاب هذا كيف تتعامل معه، كيف تحافظ عليه، كيف تنتفع من هذا الكتاب؟ يبقى أول شيء من الآداب، هناك آداب لابد أن نراعيها، أول شيء ترتيب الكتاب، الترتيب. نعم. أولا
أن يرتب كتبه حتى يتسنى له أن يراجع، إذا كانت مسألة تحتاج أن يراجع لها بعض الكتب فلا بد له من أن يرتبها، وترتيب الكتب بحسب حال هذا الطالب. فإذا كان يحتاج أن يرتب كتب التفسير جميعا وكتب الحديث جميعا، ويصنف التفسير إلى علومه والحديث إلى علومه والفقه إلى مذاهبه وأشباه ذلك فلا بأس. وإن كان يرى ثمة ترتيب آخر يرى أنه أنفع له فلا بأس. المقصود أن يكون الكتاب في مكانه الذي إذا احتاجه طلب.
وهذه مسألة مهمة جدا، عندك مكتبتك، هذه المكتبة لابد أن تصنف تصنيفا يساعدك على الانتفاع بما فيها بسهولة ويسر. تصنيف المكتبة هذا معنى ترتيب الكتب، أي التصنيف. فأنت تصنف مكتبتك على حسب العلوم، فالتفسير وعلوم التفسير هذه تصنفها، ثم إنك لو الفقه كذلك، الحديث كذلك، اللغة كذلك، ثم إنك داخل كل علم من العلوم يمكن أن ترتب ترتيبا آخر، فتأتي مثلا في التفسير فتجعل التفسير المأثور، تجعل التفسير بالرأي، تصنف المكتبة في التفاسير على حسب القرون، على حسب ما تسنى لك، إما تجعل بحسب موضوعات تفسير مأثور تفسير برأي، أو تجعل على حسب القرون، التفسير ترتبه بحسب زمانه والوفيات، علوم القرآن تجعل ما يتعلق بأسباب النزول وحده، ما يتعلق بالنسخ والمنسوخ وحده، ما يتعلق بمفردات القرآن وحده، ما يتعلق وهكذا. تأتي إلى الحديث أيضا، تأتي إلى الحديث فتصنف في الحديث البخاري بشروحاته وما يتعلق به من موضوعات، مسلم كذلك بشروحاته وما يتعلق به، أبو داود الترمذي النسائي وهكذا. تأتي إلى كتب الحديث فتصنفها على نحو هذا الترتيب، ثم تأتي إلى كتب المصطلح أيضا ترتبها، ثم كتب الرجال وهكذا. المهم الطريقة التي تساعدك في الانتفاع بالكتاب صنف بناء عليها، بحيث إذا أردت الكتابة فإنك تستطيع أن ترجع إليه بسهولة. ولو أنك رقمت هذه الكتب وجعلت دفترا جامعا بحيث إنك تعرف رقم الكتاب المطلوب، أنا أريد أن أخذ كتاب مثلا تفسير ابن جرير، هذا رقمه عندي في الكتاب العام والمحفوظ العام كم؟ رقم مثلا 101، أتي أنا إلى هذا المحفوظ العام 101 وأنا أتي إلى رقم الكتاب في المكتبة فأخذ هذا الكتاب من المكتبة بحيث يسهل أن أصل إليه بسهولة، فأجعل لكل كتاب رقمه ثم أدونه بحيث يسهل الرجوع إليه. المهم أن ترتيب الكتاب مهم جدا، أنا أخذت كتابا أرجعه إلى مكانه بحيث لا يضيع مني الكتاب في المكتبة. أيضا هذه فيما يتعلق بالترتيب. نعم.
والكتب على قسمين، كتب كبيرة وكتب رسائل صغيرة. أما الكتب الكبيرة فهذه سيراها في المكتبة لأنها كبيرة، 10 مجلدات، 15 مجلدا، وثلاثة أو أربعة، هذه ظاهرة. ولكن الذي يحتاج لعناية به الرسائل الصغيرة التي هي مهمة، وربما يكون فيها من العلم ما ليس في الكتب الكبار، إذا احتاج أن يراجع كتابا منها أو رسالة فبحث عنه لا يجده. لما؟ لأنه ما وضعه في مكانه المناسب. وهذه الرسائل الصغيرة ينبغي أن يهتم بها في أن تكون في مكان مستقل، يعني أن لا تكون ضمن البحوث أو ضمن الكتب الكبيرة فيضع كتابا كبيرا وبجنبه كتاب صغير عبارة عن أوراق وبجنبه رسالة 40 صفحة أو 50 صفحة إلى آخره. وهذا النوع اعتنى به العلماء حيث وضعوا له ما أسموه بالمجاميع، ترون في فهارس المخطوطات بما يسمى مجموع. المجموع عبارة عن مجلد أو أكثر فيه 10 رسائل أو فيه 12 رسالة أو أكثر من ذلك. فإذا تهيأ لطالب العلم أن يجمع هذه الرسائل الصغيرة في مجموع ويجمع النظائر في مجلد، يجعل الرسائل التي في أداء طلب العلم في مجلد مستقل، أو الرسائل التي في مصطلح الحديث الصغيرة في مجلد مستقل، أو الرسائل التي في علوم التفسير أو علوم القرآن يجعلها مجموعة أو ما أشبه ذلك. كذلك الكتب والرسائل الفقهية يجعلها مستقلة. ومن المناسب في الكتب والرسائل الفقهية أن يبوبها على حسب أبواب الفقه، مثلا يجعل رسالة في الجنايات في موقعها في الفقه، فيرتب الكتب، يبتدئ بالرسائل التي في الطهارة ثم الرسائل التي في الصلاة، ثم الصلاة أيضا يرتبها أيضا في داخلها شروط الصلاة أولا، ثم الأحكام التي فيها، ثم سرود السهو يجعلها في مكانها، التي في الزكاة أيضا يجعلها بعد الصلاة، وهكذا في نظائرها. يعني أن يرتب هذه الرسائل الصغيرة التي قد لا يصل إليها لو احتاج في خضم كتبه، أن يرتبها بحسب موضوعات الفقه. كذلك غيرها من العلوم في التاريخ أو في العقيدة أو ما أشبه ذلك، يجعل العقيدة العامة مستقلة في الكتب، أو الرسائل العامة في العقيدة، أو التي تبحث في مسألة في العقيدة يرتبها على مباحث في العقيدة، على مباحث في العقيدة، حتى يتسنى له مراجعة ذلك. إذن أول أدب أن يحسن الترتيب، والترتيب وترتيب المكتبة.
يعني هذه مسألة طيبة فيما يتعلق بالرسائل الصغيرة، فعلا الرسائل الصغيرة دي قد تضيع، وقد يكون فيها علم غزير ونفيس والإنسان يحتاج إليه، فربما يقول أنا كان عندي رسالة في هذا الموضوع، لكن أين يجده؟ يجد هذه الرسالة صعب أن يحصلها، لأنها قد تكون بين ثنايا المكتبة و قد خفي عليه موضعها، وقد تكون في غير مظانها، قد تكون عنده رسالة في الحديث موجودة في كتب التفسير وصعب أن ينظر في هذا. فلهذا تكون طريقة حفظ هذه الرسائل عن طريق المجاميع. بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه يأتي إلى مجموعة من الرسائل فيجعله في مجموع معين، رسائل في أدب الطلب، يأتي إلى 10 رسائل 20 رسالة على حسب ما يكون عنده، ثم يجعلها في مجموع. ممكن يجعل هذا في دوسيه كبير، ممكن يجعل هذا في ملف كبير، ثم يجعل على كعب هذا الدوسيه عناوين الرسائل الموجودة داخله، وبالتالي يتسنى له أن يرجع فينظر في كعب هذا الدوسيه مثلا أو المجموع، فيه كم رسالة، في رسالة كذا وكذا وكذا وكذا، ويرقمها أيضا، يعني يجعلها بترقيم، الرسالة السادسة موضوعها كذا وكذا، وهذه أيضا تعين. فهذه طريقة طيبة، هذه طريقة طيبة، الرسالة الصغيرة ندخلها ضمن مجموع، هذا المجموع يكون قد دون عليه الطالب أسماء هذه الرسائل على الغلاف الخارجي، بحيث يتسنى له أن يرجع إلى هذه الرسائل الصغيرة بسهولة. هذه طريقة طيبة. نعم.
والترتيب، ترتيب المكتبة هو عنوان طالب العلم في عنايته بكتبه. أما إذا أتى وكان المكان متيسرا ووجدت أن الكتب مبعثرة إلى آخره، فهذه لها أحد احتمالين: إما أن يكون من كثرة بحثه وكثرة مطالعته للكتب جعلها تنتثر، وهذا أمر محمود ولكن لابد أن يكون بعدها يرجعها إلى ترتيبها، وإما أن يكون هو أصلا غير مرتب. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في كتابه في قضاة مصر الذي سماه رفع الإصر عن قضاة مصر ترجمة لأحد قضاة مصر حيث تولى القضاء، وكان يجلس في مكان فيه كتب، وكانت كتبه حسنة التصفيف مصففة بطريقة جميلة، فدخل عليه أحد الناس من طلاب العلم وقال له: ما أحسن تصفيف هذه الكتب؟ قال الحافظ ابن حجر: يعرض به أن حسن تصفيف الكتب،
أن حسن
تصفيف الكتب يدل على عدم المطالعة فيها وعدم الاشتغال. ففهم القاضي هذا وأسرها في نفسه. قال: حتى تولى هذا الرجل الذي انتقد القاضي تصفيف كتبه، قال: تولى الكتابة للناس في أنكحتهم، يعني عقود النكاح وما يسمى مأذون الأنكحة، فعثر منه القاضي على غلطة في أحد سكوك النكاح، قال: فعذره تعذيرا بليغا حافظا تلك الكلمة.
يعني المقصود، ما نسيها. نعم.
المقصود أنه استدل بحسن التصفيف على عدم الاشتغال، وهذا ليس بمضطرد، بل طالب العلم إذا أراد أن يشتغل بفن أو ببحث فيجلب عددا من الكتب تكون أمامه ويبحث هذا في هذا، وإذا انتهى منها أرجعها في أماكنها حتى يتسنى له أن يطالعها.
المهم أن المسألة الأولى ومسألة الترتيب هذه مسألة مهمة جدا تسهل على الطالب الرجوع إلى الكتب والموضوعات بسهولة جدا، وربما يكون في مكتبتك إذا كانت واسعة، ربما يكون في مكتبتك بعض الرسائل لا تهتدي إليه. وأفضل من ذلك أيضا وهو مهم جدا ولعل الشيخ يمكن يلمح إليه فيما يأتي، ألا وهو إذا اشترى الإنسان الكتابة فقبل أن يدخله إلى المكتبة لابد أن يطلع على فهرسه وينظر موضوعات هذا الكتاب، وينظر إلى موضوعات هذا الكتاب، ولو أنه جعل موضوعات هذا الكتاب وما تضمنه الكتاب على غلافه من الخارج بحيث يعلم أن هذا الكتاب فيه موضوعات كيت وكيت وكيت، بحيث إنه إذا أراد موضوعا معينا يرجع إليه في مظانه بسهولة ويسر. المهم ترتيب المكتبة مهم جدا، مهم جدا جدا الحقيقة. وقد يكون عند الإنسان كتب، نعم هي معلومة بصفة عامة، أنا أعلم هذا المجموع، وليكن مثلا عندي مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنا أعلم أن هذا المجموع يحوي رسائل وفتاوى الشيخ، لكن أنا لم أطلع على الفهرس ولم أعرف موضوعات هذا المجموع، وبالتالي قد يكون عندي موضوع مهم جدا قد تكلم فيه شيخ الإسلام وبسطه، وأنا في حاجة إلى علم شيخ الإسلام في هذا الباب، ولكن يخفى علي أن هذا الموضوع تكلم فيه شيخ الإسلام رحمه الله، فلو أنني كنت قد أخرجت فهارس هذا المجلد ومسائل العامة على الكتاب من الخارج يمكن أن أعلم بعد ذلك ما في هذا الكتاب من موضوعات، والأمر قد يحتاج إلى تعب في الأول لكن يستريح الإنسان بعد ذلك بناء عليه. بل لو جعلت لهذه الكتب الكبار ذات الموضوعات المتعددة كمجموع مثلا فتاوى شيخ الإسلام، كمثلا فتاوى اللجنة الدائمة، كفتاوى العلامة ابن باز ومجموع مقالاته وفتاواه ورسائله وكذا، لو جعلت فهرسا وتعبت هذا في هذا أولا أستريح بعد ذلك في الانتفاع بهذا الكتاب في الموضوع الذي أحدده وأريده. على كل هذا باب واسع جدا، والإنسان لو تعب فيه في أوله سيستريح، ولهذا لو أن الإنسان لم يكن قد سبق له هذا الترتيب فتعب في الترتيب وبعد ذلك الكتاب إذا دخلوا لمكتبته قبل أن يضعه على الرف فإنه يعتني به أولا فيجعل له الفهرس وما يكتبه عليه. حتى كل المسألة ما هي تعاملك مع كتاب مع كتابين مع ثلاثة مع خمسة، الكتاب الذي تشتري في أول ما تشتري تطلع على الفهرس، عرفت الموضوعات، دون هذه الموضوعات على الكتاب، ثم بعد ذلك تسنى لك الانتفاع بهذا. نعم.
قال الشيخ حفظه الله: الاهتمام بالنسخ المصححة. الأدب الثاني من آداب التعامل مع الكتب أن يهتم طالب العلم بالنسخ المصححة. في القديم كان الكتاب يشترى من الوراقين، يقال فلان الوراق، يعني عنده مكان ينسخ فيه الكتب ويبيعها، أو يبيع لمن أراد أن يبيع كتبه، يسمى هؤلاء الوراقون الذين يعتنون بنسخ الكتب باليد أو بيع الكتب. وهؤلاء الوراقون منهم المعتني ومنهم غير المعتني، وأشبه ما يكون في هذا الزمن بالمطابع. المطابع الموجودة الآن هي ورثة عمد الوراقين فيما مضى من الزمان. لهذا نقول إن صنعة الوراقين فيما مضى تناولها أهل العلم بالتحليل، وأن طالب العلم يحرص على أن يشتري كتابا مصححا مدققا، أو أن ينسخ بيده ويقابل ما نسخ بأصله، أو أن يشتري كتابا ويقابله بنسخة معتمدة مقروءة على أهل العلم وأشباه ذلك. يعني أن طالب العلم مع الكتب لابد له من أن يعتني بالنسخ الصحيحة في النسخ المخطوطة أو في المطبوعات. ومن هذا الزمن وفي هذا الزمن عناية جل طلاب العلم بالمطبوعات. ولهذا نقول المطبوعات كثيرة، قد ابتدأ بالطباعة باللغة العربية منذ أكثر من 5 قرون، يعني منذ أكثر من 500 سنة ابتدأت الطباعة بالعربي، يعني من نحو سنة 1400 أو 1500 بالميلاد، لأنها هكذا أرخت، يعني من نحو 500 سنة أو 400 سنة وزيادة.
الطباعة باللغة العربية. نعم.
وأكثر ما طبع في اللغة العربية في البلاد العربية والإسلامية منذ نحو 200 سنة من الزمان وما قبل ذلك تطبع في بلاد الغرب لاهتمامهم بالطباعة. المقصود من هذا أن الكتب طباعتها قديمة، واليوم الذي يطرح في السوق أنواع من دور النشر وأنواع من الكتب وأنواع من أسماء المحققين أو أسماء المصححين إلى آخره. ولهذا حصلت مرات أنه تنقل عبارات وجمل عن كتب مطبوعة مؤخرا تكون طباعتها غير صحيحة وغير دقيقة، فيقع الخلط، كما حصل لي مثلا عدة مرات في قاعات الجامعة من أني أقرر شيئا مثلا بناء على نسخ مطبوعات الصحيحة، ويأتي بعض الطلاب مجتهدا ويبرز الكتاب الذي طبع مؤخرا، فإذا الكلام الذي فيه غير صحيح، لأن الطبعات المتأخرة ليست كلها معتنى بها، وهكذا الطبعات المتقدمة. إذن فالمطبوعات سواء ما طبع منها قديما أو ما طبع حديثا، لابد لك من البحث هل هذه الطبعة صحيحة. وإذا أردت أن تعتني بشراء كتاب أو تعتني بعلم ما، فلابد أن تحصل الكتب الصحيحة المطبوعة بدقة فيه، فتسأل أهل العلم أو الذين يعتنون بهذا الجانب، فتقول مثلا الكتاب الفلاني ما النسخة المعتمدة فيه، مثلا تقول التفسير القرطبي ما أصح نسخه، تفسير الطبري ما أصح نسخه، صحيح البخاري ما أصح نسخه التي تقتنيها، وتكون عندك في المكتبة ما تحتاج معها إلى نسخة أخرى. الملاحظ اليوم أنه مع كثرة المطبوعات تجد أن دور النشر تطبع لغرض التجارة بطبعات لا تأمنها، لهذا ينبغي لك أن تسأل عن الطبعة التي تقتنيها أو الطبعة التي تريد شراءها، ولا تشتري أي كتاب طرح أمامك، بل تسأل عنه وتعرف دار النشر التي أصدرته. وإذا كان اعتنى به أحد المحققين تسأل هل هذا المحقق دقيق أو غير دقيق، أو هل هو تجاري أو غير تجاري إلى آخر ذلك. يعني أن اهتمام طالب العلم بالنسخة الصحيحة التي يقتنيها لا بد منه. تشتري مثلا كتابا بعد السؤال عنه تقول مثلا تفسير الطبري النسخة الصحيحة منه ما هي، فإذا أجبت عن هذا السؤال ذهبت وتقتني هذه النسخة، سواء كانت مطبوعة أو مصورة أو مطبوعة طبعا حديثا بالكمبيوتر، يعني أن تحرص على النسخ الصحيحة. الملاحظ من جهة نظري أن ما بأيدي الإخوان من الكتب أن كثيرا منها يكون نسخا غير صحيحة، تكون نسخة لكن غير دقيقة، اعتنى بها أحد الناس عناية لا تسمى عناية، أو يقال إنها صححت بمعرفة الناشر أو ما أشبه ذلك، ويكون فيها من الأغلاط والسقط وأشبه ذلك ما يعيبها ولا يصلح أن تقتنى لطالب العلم يرجع إليها ويبحث من خلالها. إذن فالأدب الثاني أن يحرص طالب العلم على اقتناء النسخ الصحيحة، سواء كانت مطبوعة طبعات قديمة أو كانت مطبوعة حديثة، المهم أن تكون نسخة صحيحة، فيعرف دور النشر المعتنية الدقيقة ودور النشر التي لا تعتني حتى يميز، يعرف المحققين الذين يتاجرون والمحققين الذين يعتنون بتحقيقاتهم، ويعرف أيضا مزايا الطبعات وتعدد الطبعة للكتاب الواحد وميزة هذه على هذه. نتفرع من هذا إلى أن طالب العلم الذي يعتني برؤية التحقيقات وما يعمله المتأخرون من حواش وتعليقات لابد له أيضا أن يعرف أيضا طبعات الكتاب، لأنه حصل مثلا أن المحقق يرجع إلى جزء وصفحة، فهذا يظن أن الكتاب طبع مرة واحدة فيذهب ويرجع إلى الجزء والصفحة هذه فلا يجده، فيقول إن هذا وهم أو غلط أو نحو ذلك. قد يكون الكتاب طبع 100 مرة أو 20 مرة أو 30 مرة أو 5 أو 4 إلى آخره. فإذن معرفة طالب العلم بطباعة الكتب وعدد مرات طباعتها وميزة هذه وهذه هذا أيضا من مكملات العلم ومن ملحه التي هي من الآداب العامة التي ينبغي لطالب العلم العناية بها.
يبقى الأمر الثاني ما يتعلق بنسخ الكتاب، فيعتمد طالب العلم على النسخ المعتمدة، وهذا كيف يتعرف عليها؟ تعرف عليها إما من أهل العلم المشايخ أو من طلاب العلم الذين لهم خبرة في ذلك، فيسأل قبل اقتناء الكتاب عن النسخة المعتمدة في هذا والمخدومة في هذا والمقابلة على مخطوطات. يبقى إذن الأدب الأول يتعلق بالهيكلة العامة، وهي ما يتعلق بترتيب الكتاب داخل مكتبتك. الأمر الثاني النسخة المعتمدة التي تشتريها وتدخلها مكتبتك، فلا تشتري نسخة فيها من الأغلاط ما فيها وفيها من التحريف وفيها من السقط ما فيها، فإن هذا قد يحيل بعض المعاني في بعض المواضع، فربما نسب للعالم ما لم يقله أو حذف من الكتاب شيء أصيل. فإذا لابد من اعتماد النسخة، لابد من اقتناء النسخة المعتمدة. يبقى أول شيء ترتيب المكتبة. الشيء الثاني أنك تدخل مكتبتك ماذا؟ النسخ المعتمدة. نعم. الشيء الثالث
الحرص على نظافة الكتاب وطريقة حفظ. قال الأدب الثالث مع الكتب الحرص على نظافة الكتاب وطريقة حفظه، يعني أن يكون الكتاب نظيفا ليس عليه غبار يعلق به أو يكون متسخا أو أن يكون عليه كتابات سيئة وأن يكون يضعه في موضع غير لائق به، يعني أن يضع الكتاب فيما يكون لائقا به. فمما لا يليق بالكتب خاصة كتب أهل العلم التي فيها بيان معاني الكتاب والسنة أن تكون عليها الأتربة وأن تكون متسخة. تنظيف الكتب هذا دليل توقير ما اشتملت عليه وتعظيم شعائر الله، وقد قال جل وعلا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإذا كان الكتاب في التفسير أو كان في السنة أو كان في فقه الحلال والحرام أو في العقيدة، فإن النفس تنبعث في المحافظة عليه وفي تنظيفه من إجلال الله جل وعلا وإجلال العلم الشرعي الذي هو مأخوذ من الكتاب والسنة. كذلك
فلا يجعل تحت أيدي الأطفال أو العابثين فيلعبون به مثل ما يحصل من تسلط بعض الأولاد والأطفال على هذه الكتب، وربما ديست بالأقدام، وربما وضعت في أماكن يوضع عليها بعض المأكولات والمشروبات. هذا لا ينبغي أبدا، هذه إهانة لهذه الكتب وإهانة للعلم الذي فيها. ففيها كتاب الله وفيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أقوال العلماء، فهذا لا ينبغي. فمن تعظيم العلم وتعظيم حرمات الله عز وجل أن الإنسان يعظم هذه الكتب ولا يجعلها محل عبث الصغار والسفهاء. نعم.
كذلك أن يكون طالب العلم في تعامله مع الكتاب من جهة صيانته وحفظه بأن لا يتخذه صندوقا لأوراقه ورسائله الخاصة أو الفواتير التي تكون عنده، فواتير الكتب أو نحو ذلك، فتأخذ ونظر كتابا فتجد أن فيه فاتورة أو رسالة أو فيه قلم أو في داخله محاية إلى آخره. وقد قال بعض العلماء: لا تجعل كتابك بوقا ولا صندوقا. هذا من الأدب المهم مع الكتاب، لا تجعله صندوقا، يعني أن تجعل فيه الأقلام وتجعله مستودعا لفلوس والريالات، يعني تفتح الكتاب تجد فيه كل هذا، ثم تلاحظ أن الجلدة تغيرت والكتاب تغير إلى آخره من جراء الصيانة. كذلك لا تجعله بوقا، يعني لا تلف الكتاب لفا لا يليق به، يعني مثل هذا الكتاب تجد أن بعضهم يلف الكتاب كذا ويأخذه وأحيانا يجعله كأنه بوق، فهذا لا يليق، لأن الكتاب فيه كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يليق أن يجعل بهذه المثابة. كذلك لا يليق أو أن يوضع عليه كأس ماء أو شاي أو ما أشبه ذلك. كتب أهل العلم التي فيها نصوص الكتاب والسنة تجعل أعلى، ما تجعل أسفل، تجعل فوقها دفاتر بيضاء وأشبه ذلك، وهذا مما يجعل في القلب تعظيما لكلام الله، وهذا مما يجعل في القلب تعظيما لكلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلما استفيد من العلوم من هذين الأصلين. كذلك مما يتعلق بحفظ الكتاب أن ينتبه طالب العلم في طريقة الكتابة على الكتب. أحيانا نرى بعض الكتب يعلق عليها حواشي بحيث أنها تضيع فائدتها. وقد نهى العلماء فيما سبق عن الخط الصغير على الكتب، أن تكتب الكتب بخط دقيق أو أن يعلق عليها من الفوائد ما يكون بخط دقيق، بحيث إذا أراده طالب العلم لم يتهيأ له أن يستفيد منه. وندم فيما يذكر الإمام أحمد مرة على أنه كتب حديثا بخط دقيق، لما احتاج لها في كبره لم يحسن أن يستخرج تلك الفوائد، لأنها كانت بخط صغير وتقارب الحبر مع بعضه حتى فاتت الفائدة. بعض العلماء لا يكون خطه حسنا، أو بعض طلاب العلم لا يكون خطه حسنا، هذا ليس بعيب، لكن أن يرتب الكتابة بحيث أن تكون بخط واضح.
نعم، الإنسان قد يسرع في الكتابة فيكتبها أحرفا هو اليوم يذكرها لأنه قريب العهد بها، لكن إذا طال الزمان وعاد ليراجع هذه الكتابة فحينئذ لا يستطيع تمييز خطه، فيتمنى أن لو كان الخط واضحا. ولهذا قليل من التريث في الكتابة يؤدي إلى الاندفاع بالكتاب بعد ذلك. أما إذا تعجل الإنسان فإنه بعد ذلك اختلط عليه الخط واشتبه عليه فيريد التمييز ولا سبيل له إلى ذلك، ولا سبيل له إلى ذلك. كذلك أيضا ينبغي عليه أن يختار القلم الذي يكتب به. فنحن الآن قد نكتب مثلا بالرصاص، ومع مرور الزمن قد يؤدي ذلك إلى انطماس معالمه، أو نكتب بالحبر، والحبر إذا وقع عليه الماء وهذا متوقع قد يأتيه ماء مطر أو غير ذلك مما لا يعمل إنسان، أو يقع كتاب في إناء، فلو كان هذا الكتاب مكتوبا بالحبر الحبر السائل فإن الكلام ينمحي. لكن الإنسان يكتب بالقلم وينتقي النوعية التي يستمر الكلام ولو وقع في الماء أو تعرض لكذا وكذا، فالإنسان ينتقي ويهتم بهذه الأشياء. حقيقة نحن يقع منا بعض الإهمال في ذلك، ولهذا مع مرور الزمن قد تحتاج أنت إلى أن ترجع إلى مثل هذه الأشياء، إذا بها قد انطمس كثير من أحرفها فيضيع منك بعض الشيء. نعم،
لهذا كان بعض العلماء ممن خطه غير جيد هو نفسه لا يحسن قراءة خطه، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، كان هناك أحد طلابه هو الذي يستخرج كتابه، وقد ذكر هذا في التراجم ونبه عليه الحافظ ابن كثير في الجزء الرابع عشر من البداية والنهاية. في سنة وفاة تلميذ شيخ الإسلام ونسيت اسمه الآن، قال: وكان هو الذي يحسن استخراج خط ابن تيمية، وإذا أراد ابن
قال في الحاشية، قال ابن كثير في الجزء الرابع عشر وفي هذا اليوم،
وفي هذا اليوم أي يوم السبت يوم عرفة من سنة 49 و700 توفي الشيخ عبد الله بن رشيق المغربي، كاتب مصنفات شيخنا العلامة ابن تيمية، كان أبصر بخط الشيخ منه، إذا عزب شيء منه على الشيخ استخرجه أبو عبد الله هذا، كان سريع الكتابة لا بأس به، دينا عابدا كثير التلاوة حسن الصلاة له عيال وعليه ديون رحمه الله وغفر له. آمين.
يقول كان أبصر بخط الشيخ منه, خط شيخ الإسلام منه, كان أبصر به منه. نعم.
قال وكان هو الذي يحسن استخراج خط ابن تيمية, وإذا أراد ابن تيمية أن يأخذ موضعا لا يستخرجه إلا هو, لأن شيخ الإسلام يكتب بسرعة ويشتبه, ربما التبس عليه, ولكن هذا من دقته يحسن ذلك, ولكن هذا قد لا يتهيأ دائما.
نعم, وأحيانا يكون الإنسان وهو يكتب, خصوصا إذا كان ذهنه سيالا وتتوارد الأفكار سريعا, وأظن شيخ الإسلام كما قلنا في صفة علم شيخ الإسلام أن علمه كالبحر تتلاطم أمواجه وتتتابع, أنه ربما والإنسان يكتب تتوارد أفكاره فيسرع في الكتابة, فربما ضاعت حروف كثيرة وهو يكتب, لأن الأفكار حاضرة وينتقل من إلى من إلى من إلى كأنها سيل, كأنها سيل, فلهذا يسرع الإنسان في الكتابة. ولعل مر معنا في جمع كلام الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم حينما كان الشيخ عبد الرحمن ابن حسن عبد الرحمن ابن قاسم يكتب له, والله يا أخواني طالعنا الكتابة, وصعب جدا 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 أن يميزها إنسان, لكن سبحان الله ميزت من خبراء. فالشاهد أن الناس يختلفون في الخط, وبعض المصنفين خطوا من أحسن ما يكون. نعم.
ولهذا طالب العلم يحتاج إلى معرفة كيف يكتب على الكتب. نبه علماء الحديث في آداب الكتابة أن طالب العلم إذا أراد أن يكتب فيبتدئ في الكتابة من السطر الذي فيه أو عليه التعليق, ثم يرتفع إلى أعلى ولا ينزل إلى أسفل, يعني قرأت على شيخ أو تعلق على كتاب فأتيت إلى موضع فتبدأ بالكتابة من هذا السطر إلى أعلى, لأنه ربما أتى في السطر الذي بعده فائدة تحتاج إلى الكتابة عليها فالتبس عليك. كيف تكتب تعرج عليه, وإذا كتبت إلى أعلى فحبذ أن تكون الكتابة واضحة وفيها نوع ميول متساوي الأسطر, حتى إذا احتجت إلى ضبط يمكنه إدخاله في الفراغات فيما بين الميول. ربما بعضكم رأى بعض الكتب القديمة المحشاة فتجد أن الكتابة أتت على شكل مثلثات, هذا ليس عبثا لكنه لأنه يكتب بهذه الطريقة على طريقة الأقدمين, لأنه قد يحتاج إلى ضبط بعد ذلك فيدخله في هذا الفراغ, أو أن يقابل هذا الكتاب بنسخة أخرى فيقول في هذا الفراغ نسخة كذا وكذا وهكذا. فإذا تهتم بوضوح الخط وبأن يكون مرتبا في معرفة مكان البداية, فإذا أتيت إلى ما كتبته أنت وعلقته اعرف أن هذه الجملة التعليق عليها سيكون في هذا الاتجاه. وحبذا لو راجعت,
ويمكن أيضا من الطرق الجيدة في هذا, لأنه قد تكثر الحواشي والتعليقات تعلق على هذه الكلمة في هذا السطر بخمسة أسطر ثم تحتاج إلى تعليق آخر وثالث ورابع, فقد يكون الصفحة قد ازدحمت عليك في التعليقات. فيا حبذا لو أنك تجعل على الكلمة المراد التعليق عليها رقما ثم تجعل في التعليق نفس الرقم, فمثلا هنأتي مثلا لهذا الموضع, مثلا أنت موضع من المواضع التي عندنا ونريد أن نحشي عليه, فنأخذ خطا تحت الموضع المراد التحشي عليه ونضع عليه رقم مثلا 1, ثم نأتي إلى الحشية نقول 1, ثم نضع التعليق, لأنه أحيانا قد تختلف الأسطر, وبالتالي لو لم ترقم فلا تدري هذه التحشية على أي كلمة, فاجعل على الموضع الذي تريد تحشيته اجعل عليه رقما 1, ثم تجعل في الحشية نفس الرقم 1, موضع آخر 2, يبقى 2, 3, بحيث حتى لو امتلأت الصفحة بالتعليقات فإنك تعلم أن التعليق رقم 3 على الموضع رقم 3, التعليق رقم 2 على الموضع رقم 2, هذا أفضل. على كل اختر أنت الطريقة التي تناسبك, بشرط أنك تحسن الرجوع إليها متى ما أردت. نعم.
وحبذا لو راجعتم كتب المصطلح قد بينوا كيف تكتب وتحشي على الكتب في ضوابط لهم وتفصيلات، سواء كان في التضبيط يعني بيان الكلمة والتصحيح عليها، أو كانت حاشية أو بيان نسخة، أو كيف تكتب صحة العبارة أو ما أشبه ذلك. فنحيلكم على كتب المصطلح لأنهم كتبوا في هذا وأوفوا المقام. فوائد من الكتب، من آداب الكتب أيضا
هذا الأمر الثالث الرابع. يبقى الأمر الأول عندنا ما يتعلق بالترتيب، الثاني ما يتعلق بانتقاء النسخ، الثالث نظافة الكتاب وطريقة حفظه. يعني هو الشيخ أدخل حواشي، ممكن الحواشي هذه تكون نقطة مستقلة، يعني نظافة الكتاب وطريقة الحفظ هذه الثالثة، ونجعل الرابعة الاهتمام بحواشي الكتاب وصفة ذلك وصفة وضع الحواشي والتعليقات، هذه نجعلها رابعة. ونجعل الخامسة ما يتعلق بانتخاب الفوائد من الكتب. نعم.
من آداب الكتب أيضا التي ينبغي العناية بها أن يكون طالب العلم له فوائد ينتخبها من الكتاب، يعني أنه إذا قرأ كتابا لا يثق بحافظته وذاكرته ولو كان شبابا، بل فوائد هذا الكتاب ينتخبها في دفتر خاص عنده، أو يشير إليها في بداية الكتاب في ورقة في أوله بأن يضع شبيها بالفهرس له، لأن هذه الفوائد التي تناسبك قد لا تناسب شخصا آخر، تحتاج أنت إلى أن تراجع ما استفدته من هذا الكتاب. وقبل ليلتين كتاب كنت قرأته منذ نحو 10 سنوات، فلما نظرت في أوله أخذته من مكانه في المكتبة، وهو كتاب لجمال الدين القاسمي الفضل المبين في شرح 40، وإذا بي قد قرأت الكتاب.
طبعا من المعروف عن الشيخ صالح آل الشيخ العناية بكثرة الكتب في مكتبته وشراء الكتب، فكان حفظه الله يشتري الكتب ويعتني بذلك جدا، ولهذا مكتبته مكتبة حافلة وكبيرة، وهو يعتني دائما بشراء الكتب. نعم.
وإذا بي قد قرأت الكتاب وذكرت الفوائد التي فيه، فإذا بها فوائد كثيرة 90% منها نسيته، فبدل أن أقرأ الكتاب مرة أخرى فإذا هي فائدة وهذه فائدة وهذه فائدة. ومنها مثلا من الفوائد،
يعني ملخص عام لأهم فوائد الكتاب، هذه طريقة طيبة أيضا، يمكن أن تجعل في أول كتابي إذا كان في أول كتابي أوراق بيضاء، ويمكن إن لم يكن في أول كتابي أوراق بيضاء تجعل ورقتين أو 3 ورقات أو 4 ورقات على حسب ما تستخرج من فوائد، ثم تلصق ذلك في أول كتابي، أو تجعل ذلك بأي وسيلة تثبت هذه الفوائد والأوراق في أول كتاب، حتى إذا أردت أن ترجع كتابي يوما ما وجدت أهم الفوائد التي تريدها أنت في صدر هذا الكتاب فتختصر اختصار، هذه أيضا طريقة طيبة. نعم.
ومنها مثلا من الفوائد التي كانت،
يبقى إذن هذه نضيفها إلى فهرسة الكتاب على الغلاف أو الكعب، كعب الكتاب، فإننا نجعل موضوعات الكتاب، موضوعات الكتاب وأبوابه، مثلا صحيح البخاري المجلد الأول ذكر فيه كتبا، يبقى هنا كتاب بدء الوحي وكتاب العلم وكتاب الإيمان، نجعل هذا المجلد فيه كتب 1، 2، 3، 4، 5، 6 وهكذا، من الحديث رقم كذا إلى الحديث رقم كذا، هذا يسهل على الإنسان في البداية نضع هذا، ويسهل عليك بعد ذلك أن تعرف أن هذا المجلد في موضوعات كيت وكيت وكيت، بحيث إذا أردت كتابا معين وليكن كتاب الجهاد، هل ستمر على صحيح البخاري كاملا؟ لا، أنت تريد كتاب الجهاد من الكعبي الكتاب، فتنظر فإذا كتاب الجهاد في المجلد 7 أو 8 أو كذا حسب الطبعة التي عندك. هذه المسألة الأولى، يبقى موضوعات الكتاب تكون أمامك على كعب هذا الكتاب. الأمر الثاني ما يتعلق بفوائد الكتاب، فتنظر هذه الفوائد وتجعلها في صدر هذا الكتاب إن كان هناك متسع، أو تجعل أوراقا في أول الكتاب بحيث أنك تستفيد من هذا الكتاب، أو أنك يكون عندك الدفتر الخاص بفراسة الكتاب. اشتريت صحيح البخاري اجعله دفترا خاصا، وتجعل فارس صحيح البخاري بصفة عامة بين ذلك في هذا الدفتر. يبقى عندك دفتر قراص صغير فيه كتاب الإيمان أبواب كذا 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 كذا، كتاب الجهاد أبواب كذا 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 كذا، من الحديث كذا، من الصفحة كذا. يبقى عندك فهرس إجمالي للكتاب في دفتر خاص، خصوصا هذه تصلح مع الكتب الكبيرة. نعم.
ومنها مثلا من الفوائد التي كانت فيه الفرق ما بين العالم والعارف، ولما عدل الصوفية عن العالم إلى العارف، لماذا يكون العارف فلان لا يكون العالم، هذا من فوائده. من الفوائد أيضا نقل كان جيدا،
مع أنه لو ما كتب هذا قد لا يتخيل وجود هذه الفائدة في هذا الكتاب، لكن هو انتقاها أولا وجعلها في صدر الكتاب، فلهذا لما رجع وجد هذه الفائدة قد قفزت أمامه، لو ما دونها ربما نسيها ولا يعلم أنها تكون داخل الكتاب. نعم.
ومن الفوائد أيضا نقل كان جيدا ومتينا عن ابن حزم في الفصل في معنى قضى وقدر، وقال في آخره جمال الدين القاسمي لما أتم النقل: وهذا ألطف ما قيل في معنى قضى وقدر أو القضاء والقدر، وأحقه بالقبول، وهو كما قال، ربما نذكره لكم في مكانه. هذه الفوائد التي تكتبها في صدر الكتاب مهمة، إذا راجعت بعد حين تجد أن الفوائد معك، يعني أن الكتاب إذا قرأته أو أن الكتب إذا قرأتها فتنتخب منها ما تراه مفيدا لك وتجعله في صدر الكتاب في الورقة الأولى على شكل فهرس فيه عبارة مختصرة.
طيب، ويمكن إذا كان لا يساعدك الوقت، أو كنت كسولا، أو كان الكتاب الأوراق البيضاء فيه قليلة وأنت في محل لا يمكن أن تشتري أوراقا أو تجعل أوراقا في صدر الكتاب، فيمكن ماذا؟ أن تجعل فهرس للفوائد، بمعنى أن تأتي مثلا مثل ما انتخب الشيخ، نقول الفرق بين العالم والعارف صاد 100 صفحة 100، ولا تكتب أنت الفرق بين العالم والعارف، لأن هذا سيأخذ منك حيزا. معنى قضى وقدر من كلام ابن حزم، أو كلام ابن حزم فيه معنى قضى وقدر صاد كذا، فتجعل فائدة عنوانا ثم تجعلها صفحة. نعم.
وهذا لا شك أنه مهم جدا لطالب العلم إذا حصل أن تجعل له دفترا خاصا تنتخب فيه ما تحتاجه، فهذا مهم وسترجع إليه ولا بد بعد زمن. يعني لا يناسب أن تقرأ هكذا وتقول هذه القراءة كافية، لأنك بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة أو سنة تنسى، لكن لو قيدت فإنك سترجع إليه بعد سنين تجد أن الفوائد ماثلة أمامك، أن الفوائد ماثلة أمامك. وكما قيل: الفهم عرض يطرأ ويزول، والكتابة قيد، تقيد ما فهمت أو تقيد ما استفدت. أدب إعارة الكتب،
هذا ما يتعلق بانتقاء فوائد الكتاب، فأفضل شيء أن تجعل ملخصا لفوائد هذا الكتاب، إما في صدر الكتاب أو في دفتر خاص يعينك على الرجوع إليه. نعم. والحقيقة يعني هناك طريقة أوصينا بها إخواننا وطلابنا، وهي طريقة الانتفاع بالكتاب، أنك مع كل كتاب تقرأه يكون عندك 6 دفاتر بجوارك، فتجعل دفترا خاصا بالتعريفات المصطلحات الموجودة في الكتاب، تجعل دفترا خاصا بالتقاسيم والفروق، عندك في باب المصطلحات، وليكن مثلا أنت بتقرأ لشرح العلامة العثيمين على كتاب التوحيد القول المفيد، المصطلح الذي يأتيك الشرك، البدعة، السنة، التوحيد، الاستغاثة، الاستعاذة، الاستعانة، هذه تجعل لها دفترا خاصا. دفتر الثاني للتقاسيم والفروق، أقسام الخوف، أقسام التوكل، الفرق بين الخوف والرهبة والخشية، هذه دفتر خاص للتقسيم والفروق. دفتر ثالث للقواعد العلمية، وهذا الدفتر تجعله أجزاء. هناك قواعد علمية تتصل باللغة، قواعد علمية تتصل بالفقه، قواعد علمية تتصل بالأصول، قواعد علمية تتصل بالحديث، وهكذا. هذا دفتر ثالث. دفتر رابع يتعلق بالاستشكالات، الاستشكالات العلمية. حصل أن الشيخ العثيمين طرح استشكالا ثم أجاب عنه، كيف نجمع مثلا بين كون أبي بكر رضي الله عنه خير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن عيسى عليه السلام سوف ينزل في آخر الزمان ويكون من هذه الأمة، فكيف نجمع بين هذا وذاك؟ كيف نجمع بين حديثي فر من المجذوم فرارك من الأسد ومن أعدى الأول؟ وأجاب الشيخ عن ذلك. هذا دفتر الاستشكالات. دفتر خامس للمسائل، مسائل الكتاب، حكم مثلا السفر إلى بلاد الغرب مثلا، يعني إلى بلاد الكفر، فتجعل هذه فيها مسائل. الدفتر السادس في التراجم، وهذه تجعلها أجزاء، تراجم تتعلق بأعيان أشخاص علماء، تراجم تتعلق ببلدان، بلدان، تراجم تتعلق بكتب، هذا كتاب كذا لفلان. هذه ستة دفاتر موضوعات الكتاب لا تخرج عن هذا، أي كتاب، لكن سترى في هذا الكتاب زيادة في بعض الموضوعات أو الأقسام عن موضوعات أخرى. المهم أن أي كتاب لا يخلو، إما من مصطلح، إما من تقسيم وفرق، إما من قاعدة، إما من استشكال، إما من مسألة، إما من ترجمة. صار هذا الكتاب عندك في ماذا؟ ملخص. وأي تلخيص، أي تلخيص، فتلخيص نافع جدا، بحيث يصبح عندك موسوعات بعد ذلك. فمثلا هذا الدفتر خاص بالقواعد، حتى إذا فرغت من الكتاب، ولكن كتاب القول المفيد أنت معك دفتر 100 صفحة فيما تعلق بالقواعد، فرغت من 50 فقط، تأتي مثلا كتاب آخر ولكن كتاب كشف الشبهات، كشف الشبهات شرح العلامة ابن إبراهيم مثلا، فتقول كتاب كشف الشبهات وتتم القواعد، وتجعل في آخر الكتاب فهرس للقواعد. صار عندك 100 قاعدة في هذا الكتاب، هذه 100 قاعدة مصنفة في الفهرس. صار عندك دفاتر للقواعد، دفاتر للتقسيم. هذه والحمد لله أنا ما يعني اطلعت عليه لأحد من أهل العلم، لكن هذه من خلال فهمي لكلام أهل العلم ومن خلال الخبرة في هذا، أجد أن هذه أنفع طريقة للاستفادة من الكتاب، ليس فقط أن تدون الفوائد في صدر كتاب فقط، هذه طريقة التي ذكرناها من قبل وذكرها الشيخ، ليس فقط هذا، إنما تلخص الكتاب، وبالتالي لا تحتاج بعد ذلك إلى أن ترجع إلى قراءة الكتاب كله مرة ثانية. الأمر الثاني وهو الأهم، أنه صار عندك موسوعات مصنفة، موسوعة في القواعد، موسوعة في التقاسيم والفروق، موسوعة في الاستشكالات، موسوعة في التراجم، وهكذا. فصار عندك الكتب هذه فرغت وخرجت موسوعات، سوف تنظر بعد 5 سنوات مثلا، تنظر الحصيلة، تجد ما شاء الله الحصيلة عظيمة جدا 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 في هذا. فهذه أنصح بها إخواني، والحمد لله بعض الطلاب والله الحمد منا يمشي على هذه الطريقة، وهي طريقة نافعة جدا، وهي من خلال الخبرة أو سبري ما رأيناه من أهل العلم وما استفدناه منهم. نعم.
أدب إعارة الكتب من الآداب أيضا المتعلقة بالكتاب، أدب الإعارة، والإعارة للكتب منها منهي عنها إلا لمؤتمن عليها، لأن كتابك أنت أولى الناس، أنت أولى الناس به، إلا إذا وجدت من هو حريص على هذه الكتب وإذا استفاد منها أرجعها. وذكر في ترجمة الخطيب البغدادي رحمه الله أن رجلا طلب منه أن يعيره كتابا، فقال لك 3 أيام، فقال قد لا تكفي، قال قد عددت أوراقه، ف فإن احتجت إلى نسخه فالثلاثة كافية.
ليس فقط الاطلاع، يعني أنا عددت أوراقا تقول لا تكفي، إذن أنت قليل الهمة. أنا عددت أوراقا لو تريد أن تنسخه لنسخته، فالثلاثة كافية. نعم.
وإن احتجت إلى قراءته فالثلاثة كافية، وإن كنت تريد أن تستكثر به فأنا أولى بكتاب.
أما إذا أردت أن تستكثر به وتجعله في مكتبتك أنت فأنا أولى بكتاب. نعم. ويستحب أن يكون عند الإنسان دفتر إعارة، دفتر إعارة. نعم. بحيث إذا أخذ المستعير الكتاب عار كتب التاريخ ووقع، ثم إذا أرجعه كتب تاريخ الإرجاع ووقع، حيث إنك تعلم أنه أرجعه، لأنه ربما لا تجد هذا الكتاب بعد ذلك فتقول فلان أخذه أو ما أخذه، فيكون هذا التدوين رافع لإشكالات كثيرة في هذا الباب. نعم. الله المستعان. ترتيب طيب، ولو الإنسان اعتاد هذا في حياته سوف يستريح. ليس الترتيب في الكتب، ترتيب حياتك يا أيها الأخ مهم جدا. ترتيب حياتك أصلا، ترتيب حياتك فيما يتعلق بكتابك، ترتيب حياتك فيما يتعلق بقراءاتك، ترتيب حياتك فيما يتعلق بأولويات العلم، ترتيب حياتك فيما يتعلق بتنسيق وقتك بين ما لنفسك وما لأهلك وما لولدك وما لمكتبتك، ترتيب حياتك فيما يتعلق بالعبادة، فيما يتعلق بالعلم وفيما يتعلق بالعبادة وفيما يتعلق بصلة الأرحام، ترتيب حياتك يا أخي فيما يتعلق بكسب معاشك وطلبك للعلم ومراعاة بيتك، ترتيب حياتك فيما يتعلق بتنسيق عقليتك وأنت تدرس مسألة من المسائل، كيف ترتبها بحيث تعرضها العرض المناسب اللائق. كلمة الترتيب يا أخواني ما أحوجنا إليها، كلمة الترتيب ما أحوجنا إليها. قد يكون الإنسان يا أحبابي عنده همة عظيمة جدا، عنده همة، همته عالية، ولكن يفتقد الترتيب، لهذا يقرأ كثيرا ولا ينتفع، يقرأ كثيرا ولا يحسن الرجوع إلى الكتب التي قرأها والانتفاع بما مضى انتفاعا يحصل به أثر. فكلمة الترتيب كلمة مهمة، ووالله لو أن الإنسان رتب وقته ورتب مهامه، الإنسان يحتاج إلى مذكرة، الإنسان يحتاج إلى مراجعة، الإنسان يحتاج إلى ما مثل ما سبق معنا بالأمس إلى ملح يقرأ فيها، الإنسان محتاج إلى صلة رحم، الإنسان محتاج إلى أن يجلس مع أولاده، الإنسان محتاج إلى كسب رزق وينزل العمل، الإنسان محتاج، وهكذا. فلو أن الإنسان رتب حياته وجعلها حصصا دراسية استطاع أن ينتفع. هذا مهم جدا. هذه الحصة في اليوم لها نصف ساعة، من الساعة كذا للساعة كذا. الزيارات، فما أحوجنا إلى كلمة ترتيب، أن نرتب حياتنا. وهذا ما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان حينما قال سلمان إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن وإن. إذن الإنسان تتجذبه حقوق عديدة، فكيف يعطي كل ذي حق حقه إلا إذا كان مرتبا؟ الحقيقة هذه مسألة مهمة، لو ما استفدنا الحقيقة من هذه المحاضرة، وقد يظن بعض الناس هذه هذه الرسالة طالب العلم والكتب يعني ما فائدتها، أي الكتاب في الرف، ليس في الرف، الكتاب ممزق، المهم الإنسان ينتفع. لا يا أخي، هذه ترتيب كتبك حتى يتسنى لك الاطلاع والاستفادة من الكتاب على وجه سهل يسير. ربما الإنسان إذا ما وجد الشيء تركه وفاته علم بذلك، أو ربما عنده نفائس في هذا الكتاب ومع ذلك نسيه. الآن والله الواحد يا أخواني لما بيراجع الكتب اللي كان عليها تعليقات مشايخنا الشيخ ابن باز وكذا، والله العظيم يا أخواني يجد سبحان الله، أولا يجد روحانيات عجيبة، يعني أول من واحد يفتح الكتاب في تعليقات ابن باز أو الدفاتر التي كان الإنسان يكتب فيها وراء ابن باز أو وراء الأطرم أو وراء الفوزان أو كذا، يجد سبحان الله شوقا عجيبا ويتذكر الأيام الخالية وكأن الدرس سيقى مرة ثانية، كأنك في هذا الدرس بروحانياتك. ناهيك بقى عن الفوائد التي تراجعها من كلام الشيخ في كل مادة من المواد. فما أحوجنا إلى كلمة ترتيب، إن حياتنا وإن أوقاتنا مهدرة كثيرا جدا، والانتفاع من وقتنا إنما هو بالقليل، والسبب عدم الترتيب، السبب عدم التنسيق. فأنا أوصي نفسي أولا ثم أوصي إخواني بالاهتمام بهذه الحيثية التي أصل في الطلب، والله التي أصل في الطلب، أصل في الطلب. لو الإنسان ما رتب حياته إخوان ضاع عمره يا إخواني. الأوقات هذه فيها صنفت المصنفات العديدة. شيخ الإسلام كيف صنف الوقت؟ 24 ساعة، هو نفس اليوم والليلة، الوقت هو الوقت، لكن الانتفاع، لكن البركة، لكن الترتيب، هو هذا أهم شيء. بعض العلم كان يدرس في اليوم 12 درسا، يرتب الدرس هذا لكذا، الدرس هذا لكذا، الدرس هذا لكذا، هذا وقت الحفظ، هذا وقت المراجعة، هذا وهذا هذا إلى آخره، الترتيب. فما أحوجنا لكلمة ترتيب، ما أحوجنا لكلمة ترتيب، هذه مهمة جدا. نعم.
قال: وهذا صحيح فيه، وهذا صحيح فيه كتاب الجزء الأول، كتاب كبير عندي ما أريد أن أذكره، ربما فيسمعه هذا فيظن أنه تعريض به. الجزء الأول من كتاب من 8 مجلدات استعاره أحد
يقول الإخوة. وهذا صحيح في كتاب الجزء الأول، كتاب كبير عندي، نعم،
ما أريد أن أذكره ربما فيسمعه هذا فيظن أنه تعريض به. الجزء الأول من كتاب من 8 مجلدات استعاره أحد الأخوة، وإلى الآن من 12 سنة ما وصلني.
نعم.
وهو يقول: ما أدري أين ذهب. وأيضا الجزء الثامن من كتاب آخر، والكتاب ربما للأسف عليه كثير، ولكن الجزء الثامن منه له أكثر من 20 سنة إلى الآن ما رجع. ولذلك قال القائل: لا تعيرن كتابا واجعل العذر جوابه، من أعار كتابا فلعمري ما أصابه. وقال آخر: آفة الكتب إعارتها. وقيل لرجل في الهند كون مكتبة عظيمة، قيل له: كيف كونت هذه المكتبة؟ قال: من استعارة الكتب.
سبحان الله. يعني يستعير الكتاب ولا يرده. نعم، هذا يجحد المتاع. هذا قال بعض أهل العلم بأن فيه قطع اليد، لأنهم اختلفوا في المرأة المخزومية، هل قطعت يدها بسبب السرقة أو قطعت يدها بسبب جحد المتاع، لأنه جاءت رواية تدل على هذا وجاءت رواية تدل على هذا، وإن كان الراجح من هذا أنها قطعت يدها للسرقة، ولكن الروايات التي فيها أنها كانت تجحد المتاع هذا من باب التعريف بها لا من باب سببية قطع يدها. فهذا رجل ماذا صنع؟ كون مكتبة بسبب استعارة الكتب، يستعير من هذا يستعير من ذاك ويضع في مكتبته. نعم.
قال: كيف؟ قال: أستعير كتابا فلا أرده وتكونت هذه المكتبة. فقيل له: أليس هذا جناية على من استعرت منهم؟ قال: من أعار الكتاب فهو مجنون، ومن رد ما استعار فهو أكثر جنونا منه.
هذا طبعا مبدأ باطل، هذا مبدأ من يحيل نفسه شيء. بعض الناس سبحان الله يحيل نفسه شيء، مثل ما نرى أو ما سمعنا سبحان الله السرقة من كتب أهل العلم، سرقة الكتب، ثم يقول: ما في إشكال، ما هو بلازم الإحالة، ليس باللازم أن أحيل، لأن هذا ذا علم، والعلم أصله ماذا؟ البث والنشر، فليس باللازم أن أحيل. هذا كتاب صنفه مصنفه وبذله، ليس باللازم أن أقول قال فلان أو قال علان، هذا علم مبثوث، هذا علم مبثوث، وهذه فوائد ليس باللازم أن أحيلها، هذه فوائد وكان ملك للجميع. وينسى هؤلاء أن هذا تشبع بما لم يعطى. فبعض الناس يرخص لنفسه، بعض الناس يرخص لنفسه هذا الأمر. نعم.
وهذا لأن الكتابة، النفوس متعلقة به، فقد ذكر الحافظ ابن رجب في مسألة في كتاب القواعد ضمن قاعدة أن الكتاب لا قطع
أن الكتب
لا قطع في سرقتها، يعني إذا سرق كتابا فعند بعض العلماء لا يقطع لأن فيه شبهة أن الحق في الكتاب للجميع.
نعم.
لهذا قد يأخذ بعض طلبة العلم مثلا أو بعض الزملاء كتابا ويرى أن له حقا فيه، خاصة إذا كان
طبعا لا فرق بين كتاب وبين غيره، والله أعلم. إذا كان قد أخذ على وجه الخفاء من حرزه وكان يبلغ ثمنه ربع دينار ففيه القطع، لا فرق بين الكتاب وبين غيره. نعم.
خاصة إذا كان وقفا أو كان مهدى إليك أو ما أشبه ذلك فيتساهل فيه ثم تخسر أنت الكتاب. فإن كنت لا تعلم أن هذا الذي جاء يطلب الإعارة جاد وسيستفيد منه في أيام يسيرة وليال، فإلا فلا تعر الكتاب، لأن في إعارته حرمانك من الاستفادة، وليس كل مستعير للكتاب مأمونا على الكتاب، فكم استعار أناس وما ردوا الكتب.
نعم، خصوصا لما كان الأمر في الزمان الماضي كان الواحد حتى يحصل كتابا يتعب كثيرا، أو ربما لا يكون عنده من المال ما عنده، يكون فقيرا وهو يريد أن يقتني أو أن يستفيد بهذه الكتب، فيأتي إلى الأخ فيجد عنده كتابا طيبا مثلا فيقول أعرني هذا، لأنه غير قادر على شرائه، فكانت الإعارة كثيرة. لكن يمكن اليوم الأمر قل في باب الاستعارة، الأمر قل. نعم. يذكرون في ترجمة العلامة محمد نصر الدين الألباني رحمه الله عليه كان عاجزا عن شراء الكتب في أول الأمر، كان فقيرا، فكان ماذا يصنع؟ كان يأتي إلى مكتبة يعرفها، مكتبة تبيع الكتب، فيأتي إلى هذا الكتاب ويستعير من صاحب المكتبة حتى ينتفع به ويكتب منه ما يكتب، على أنه إذا جاء من يشتري هذا الكتاب يتصل صاحب المكتبة على الشيخ ناصر فيعيد الكتابة إليه، حتى فتح الله عز وجل عليه بعد ذلك فتحا عظيما، وصار الشيخ في مكتبة عامة ينتفع بها انتفاعا عظيما، حتى أنهم أعطوه مفتاح هذه المكتبة فكان يأتي في الوقت الذي يريد ويمشي في الوقت الذي يريد. نعم.
قال الشيخ: استعراض الكتب بين حين وآخر. أيضا من الأداب المتعلقة بالكتاب الحديث ذو شجون، ويطول من الأداب المتعلقة بالاهتمام بالكتب أن يستعرض طالب العلم كتبه بين حين وآخر، يعني ألا يجمع الكتب دون استعراض لها، يأتي أخذ الكتاب ووضعه وأخذ الكتاب ووضعه وأخذ الكتاب ووضعه، ثم إنما يراجع طائفة قليلة منها، لابد من استعراضها، تأتي وتستعرض هذه الكتب حتى تتذكر الموضوعات، لأن من الناس من اشترى الكتاب مرتين وثلاث وأربع لأنه ينسى أن الكتاب عنده لقلة استعراضه لكتبه، ولو أنه كثير الاتصال بكتبه، خاصة في مثل بلادنا مكتبات بعض الطلاب طلاب العلم كبيرة، إذا استعرض كتبه تذكر أن الكتاب عنده. أما إذا ترك الاستعراض ربما طلب الكتاب من غيره وهو عنده، أو نسي ما في الكتب، أو تابع لموضوعه ولم يراجع فيه إلى آخره. الاهتمام بالكتب الموقوفة من الآداب أيضا متعلقة بالكتب، الاهتمام بكتاب الوقف. والكتب الموقوفة يعني التي عليها طبع أنه وقف أو ختم بأنها موقوفة أو أشباه ذلك، هذه الاحتفاظ بها في مكتبتك لابد أن يكون على شرط الواقف، والواقف حين وقفها جعلها على طلبة العلم. وإذا كنت لا تستفيد من الكتاب وغيرك بحاجة إليه فدفعك الكتاب إلى من يحتاجه أولى. نعم، قد يكون
نعم، لأنه أوقف ذلك على طلبة العلم وأنت أخذت الكتاب، هل تنتفع به أم لا؟ إذا ما كنت تنتفع به فارجعه إلى فاذهب به إلى طالب ينتفع به، فإن هذا الرجل ما أوقف الكتاب إلا من أجل الانتفاع. أيضا يتعلق بهذا أنه لا ينبغي أن تبيع هذا الكتاب لأنه وقف، والوقف لا يباع، إن لم تنتفع به أنت انقله إلى غيرك وأعطيه غيرك. نعم
نعم، قد يكون لك حاجة فيه ولو مرة في السنة تراجع فيه فهذا لا بأس، لأن الكتاب موقوف على طلاب العلم. لكن إذا كنت لا تراجعه تمر عليك 4-5 سنين وأنت لا تراجعه، تعرف نفسك ليست ذات همة في مراجعة هذا الكتاب أو الكتب بعامة، أو قد لا تحتاجه في المستقبل، فإن الاحتفاظ به في هذه الحال خلاف الأولى. وبعض أهل العلم يقول لا يجوز الاحتفاظ به بل يدفع إلى مستحقه، يدفع إلى من ينتفع به، لأن الواقف وقفه على من ينتفع به، وإذا كنت لا تنتفع به فمن ينتفع به أولى. ومن هنا كان كثير من طلاب العلم من يتنزه عن الاحتفاظ بالكتب الموقوفة إذا كان عنده فضل مال يمكن أن يحصل الكتاب ببذل ماله، لأنه ربما يركن الكتاب ولا يركن الكتاب ولا يستفيد منه. فإذا كان موقوفا ربما لحقه إثم من حبسه عمن ينتفع به، وهذا ربما ظهر أكثر في البلاد التي يكون الكتاب فيها شحيحا.
نعم.
قال الشيخ: العناية بالكتب من الأداب أيضا متعلقة بالكتاب، أن يهتم في الكتاب بتجليده وبطانته وبهارته حتى يكون الكتاب بالوضع اللائق به للاستمرار، لأن طالب العلم حتى حين يقتني الكتاب نقول الأفضل له أن يستحضر نوعين من النية، أما الأول أن ينوي الانتفاع به في تخليص نفسه من الجهل، والثاني أن ينوي أن يستفيد غيره من هذا الكتاب، إما أهله وولده، وإما أن يكون عنده، أو أن يوقف الكتب بعده، أو أن يبذلها لغيره بإهداء، أو أن يبيعها إلى آخره. وهذا يعني أنه
وهذا الأفضل إن كان عنده أولاد طلبة علم ترك المكتبة لهم، وأما إذا لم يكن عنده أولاد طلبة علم وقد شق طريقه بعيدا عن هذا، والغالب على ظنه أنه لن ينتفع به بهذه الكتب هؤلاء الطلاب، فيوقف هذه المكتبة لطلبة العلم، إما أن تكون في محلها إن كان عنده بيت معد لهذا يمكن أن يدخل إلى البيت ويخرج منه بدون مرور على أهل البيت، فيقول هذه لطلبة العلم لمن أراد أن ينتفع في داخل المكتبة، فتكون المكتبة نفسها محل الاطلاع، أو أنه يوقفها لطلبة العلم بمعنى أنه يوزعها على توزع على طلبة العلم وينتفعون بها أيا كان، ولا يجعل هذه الكتابة هذه المكتبة في البيت، لا الأولاد ينتفعون بها ولا هي التي تبذل لطلبة العلم، وهذه المكتبات تدخل في مئات الألوف من الأموال على حسب المكتبة، بل ربما تتعدى إلى ملايين. نعم.
وهذا يعني أنه كلما اعتنى بالكتاب من جهة جلده والمحافظة عليه بما يبقى أكثر في المستقبل، كلما كان ذلك
بما يبقى أكثر في المستقبل
يبقى أكثر في المستقبل كلما كان ذلك أكثر في الأجر والثواب.
نعم.
ومن عجائب التفريط في الكتب ما ذكره القفطي صاحب كتاب إنباه الرواة، ربما ذكرته لكم مرة، في قصته مع كتاب الأنساب للسمعاني كان حريصا على الكتب جدا وجمع مكتبة من أنفس ما جمع. قال: عرض علي كتاب الأنساب للسمعاني بخط مصنفه الأجزاء الثاني والثالث والرابع، والأول مفقود بخط مؤلفه السمعاني، وبين القفطي والسمعاني نحو 50 و200 عاما أو قريبا منها، فاشترى هذه الثلاثة. قال: اشتريتها. فلما مضى مدة من الزمن وهو سأل عن الكتاب عن الجزء الأول وسأل، فظن أن فقد وانتهى، وبخط المصنف عرضة إلى أنه أعير ففقد أو أنه ضاع أو إلى آخره. قال: فمرة جاءني خادمي جاءه خادمه بسرة من بقول وقد لفت بورق كتاب. قال: فأخذت الورقة قبل، يعني البقول ما له قيمة عنده بالنسبة لهذه الورقة، فلما نظرت إليها فإذا هو خط السمعاني الذي أعرفه، فأتيت بنسخة الأنساب فإذا هذا الورق من الجزء الأول المفقود.
قال:
فذهبت سريعا إلى الذي يبيع البقول فوجدت عنده بعض أوراق بقيت من هذا.
أي نعم، وكتاب كان يبيع ينزع الورقة ويبيع البقول فيه كما تعلمون في عند الباعة خصوصا في الأيام الخالية وكذا، هو ما يدري عن قيمة الكتاب، هذا ورق يلف فيه بضاعته من بقول وغير ذلك، الذي يعرف قيمة الكتاب هذا هو الرجل، فذهب وانطلق سريعا حتى يدرك الكتاب أو ما بقي منه. نعم.
فقلت له: أين بقية هذه الأوراق؟ قال: لففنا بها البقول وتفرقت في البيوت. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون.
مأساة،
مصائب قوم عند قوم فوائد. هذا يأسى على فقده، وذاك فرح لأنه وجد هذه الأوراق التي لا قيمة لها بخط الحافظ السمعاني يلف بها البقول ويعطيها الناس. قيل: فأقام مناحة شهرا من الزمان على العلم وأهله وعلى كتاب الأنساب للسمعاني. نريد من هذا نقول إن الكتب لا بد من العناية بها من جهة تجليدها من جهة حفظها، هذا وجدها مفرقة أن تتفرق الأوراق وأن تضيع، لكن لو كانت محفوظة مضموم بعضها إلى بعض فكان ذلك أدعى إلى استمرارها في مكتبتك، والمسائل المتعلقة بذلك كثيرة، لعل فيما ذكرنا تنبيها على بعض ما يحتاج إليه. ما يحتاج إليه. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والصلاح والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
نعم، فهذا موضوع حقيقة، ليس موضوعا سهلا، وليس موضوعا لا قيمة له، بل هو موضوع مهم جدا. فالشيخ صالح يقدم لك كيف ترتب مكتبتك وكيف تنتفع بالكتاب، من جهة ماذا؟ من جهة مهمة جدا، وإن بدت للبعض أنه ليس من الأهمية بمكان أن نهتم بهذه الموضوعات، ولكن من طلع كلام العلماء ومن رجع إلى طريقة العلماء وجدوا كيف يعتنون بهذا الأمر، يعتنون بالكتاب وبالتحشية على الكتاب وبالانتفاع بالكتاب. هذه مسائل قد تقصر عليك وتختصر عليك عمرا مديدا، وقد تؤهلك للانتفاع بالفوائد. فأولا ما يتعلق بترتيب المكتبة، الثاني ما يتعلق باهتمامي من نسخ المصححة قبل أن تدخل الكتابة إلى مكتبتك، الثالث فيما يتعلق بنظافة الكتاب وطريقة حفظه، الرابع فيما يتعلق بطريقة التحشية على الكتاب والانتفاع، الخامس فيما يتعلق بانتخاب الفوائد من الكتب، السادس فيما يتعلق بإعارة الكتب، السابع فيما يتعلق بتفقد الكتب ومعرفة موضوعاتها واستعراض الكتب من حين إلى آخر في مكتبتك، السابع الاهتمام بالكتب الموقوفة وكيف تتعامل مع الكتب الموقوفة، بعد ذلك العناية بحفظ الكتب والعناية بتجليدها حتى تبقى زمانا أطول. هذا ما يتعلق بهذا الموضوع المهم. الحقيقة طالب العلم يدرك قيمة هذا الموضوع، لكن من لا يعي هذه المسائل أو لا يدرك قيمتها أو رجوعه إلى الكتب رجوع قليل، فهذا للأسف الشديد قد يعني لا ينتبه لأهمية هذا الموضوع. أما من عرف قيمة الكتاب وقيمة الانتفاع بالكتاب أدرك قيمة هذا الموضوع. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين.
شيخنا في سير أعلام النبلاء ذكر الذهبية يعني فائدة تتعلق بالكتب.
نعم،
قال أحمد ابن سالم النيسابوري: تزوج إسحاق بن راهوية بامرأة رجل مات وكان عنده كتب الشافعي، لم يتزوج بها إلا للكتب.
أعد.
قال أحمد بن سالم النيسابوري: تزوج إسحاق بن راهوية بامرأة رجل مات.
نعم.
وكان عنده كتب الشافعي.
نعم.
لم يتزوج بها إلا للكتب.
الله أكبر. نعم، يعني تزوجها حتى انتفع بهذه الكتب بعد ذلك، وكان عندها كتب الشافعي. نعم، رحمهم الله، رحمهم الله، فما أحرصهم على ذلك. نعم، سبحان الله.